Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 26 من شهر 1 سنة 2016. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 3 وجرح 5 في قصف جوي بجبل مرة واحتماء أكثر من 4000 شخص بقاعدة اليوناميت بمنطقة سر توني.
اليوم الصباح في الساعة 9 صباحا قصف منطقة اسمه كسوم، قتل فوقه بنتين، يعني واحدة عمر 12 وواحد عمر 14 بنات.
توقف منظمتين دوليتين من العمل في غرب دارفور والنازحين واللاجئين بيدين الهجوم الحكومي على جبل مرة.
كانوا في النازحين واللاجئين ندين الحكومة ونحملهم المسؤولية التاريخية تجاه نزوم مواطني جبل مرة عن طريق القصف.
انتهاء مفاوضات أثيوبيا غير الرسمية بين تحرير السودان مناوي والعدل والمساواة ببيان مشترك على مواصلة الحوار.
ما زلنا نحن حركتين نعيد في الورقة التي تمثل بأن تكون هي وجهة نظر أو موقف لحل المشكلة السودانية في دارفور بشكلها كامل.
الحكومة تزيد سعر الغاز وحركة العدل والمساواة وتحرير السودان مناوي يرفضون الاستفتاء والهجوم الحكومي على جبل مرة.
في جلسة افتتاحية نحن كوفد ذات الحركتين طالبنا بوقف الحملة العدائية والحملة العسكرية التي الآن تجري في دارفور وخاصة المناطق جبل مرة وغرب دارفور.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأ عليكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أطفال وجرح 5 آخرين في قصف جوي بالطيران على قرى ريفي غولو غرب جبل مرة صباح يوم الاثنين. وقال شهود لراديو دبنجة إنه طيارة تابعة لسلاح الجو الحكومي قصفت الساعة 9 من صباح يوم الاثنين منطقة كوسوم الواقعة على بعد 4 كيلومتر إلى الجنوب من غولو. قالوا الكلام ده أدى لمقتل طفلين أعمارهم على التوالي 12 و 14 سنة، والطفلين القتيلين هم بنتا يوسف محمد عبد الله الشهير بخواجة. ووضحوا إنه من بين القتلى أيضا طفل يبلغ من العمر 4 أشهر كان على ظهر أمه لما سقط حجر على ظهر أمه من الجبل الذي وقعت فيه إحدى البراميل المتفجرة. ووضح إنه الخصف أدى كمان لجرح 5 من المدنيين، وقال إنه سلاح الجو الحكومي خصف الجبال البتقع بمنطقة جو كوستي 5 كيلومتر شمال شرق غولو دون وقوع أي ضحايا، كما رمى الأنتنوف قنابل أخرى يوم الاثنين في منطقة خالوية بتقع شمال غرب غولو. ووضح الشهود إنهم هم بسموا أيضا صدى القنابل والقصف الجوي والمدفعي من مناطق جنوب الجبل باتجاه صابون الفجر، وأيضا من الاتجاه الشمالي لجبل مرة باتجاه منطقة كاغور. وأضاف واحد من المواطنين الشهود لراديو دبنجة من حول غولو في هذا الخصوص:
اليوم الصباح في الساعة 9 صباحا قصف منطقة اسمه كسوم، قتل فوقه بنتين، يعني واحدة عمر 12 وواحد عمر 14 بنات، واحد اسمه يوسف محمد عبد الله لقبه خواجي، وثاني برضو جرح 5 آخرين، وبرضو قتل طفلة عمر 4 شهور كان في ظهر أمه، وبعد ذلك ضرب الجبل ووقع الحجر فوق رأس الطفلة عمر 4 شهور. الطفلة ده طفلة واحد اسمه بابكر جنجي، قصف منطقة اسمه جوكوستي لكن ضرب الجبال بتاعته، لكن ما حصل أي خسائر في الأرواح. وبرضو رأى قنبلة ثاني غارب منطقة كزوم، وده كمان قتل جمل واحد وبرضو قتل غنم كان في الجبال. وده كل الأربع مواقع اللي هو الليلة ضربة مناطق بتاعة المدنيين. بحث جوكوستي اللي هو ضربة بقى شمال شرق غولو زي 5 كيلومتر وضرب الجبال، بس ضرب فوق الجبل ما حصل فيها خسائر، لكن خوف الناس اللي قاعدين في الجبال اللي هناك. ده كله حول قولوا نعم. شمال قولوا برضو رمى، لكن شمال غريب قولوا ده طبعا الناس اللي بيشوفوه بيقولوا ده في خلا، لكن ما عارفين المقصود شنو، برضو انه طيارة يقذف الخلا ولا النار بيكون بيحرق القش ولا حاجة زي ده، لكن ضرب المنطقة الشمالية الغربية اللي قولوا خالي من السكان يعني. والآن نسمع برضو صوت قذائف ثقيلة في اتجاه جنوب جبل، ما عارفين هل بيكون اتجاه صابون الفقر ولا برلمبان، وبرضو في اتجاه الشمالي اتجاه كاغورو نسمع ارفع للمرة الثانية بالنسبة للأمم المتحدة، يعني انه اقل حاجة ما يصبروا يعني كتير زي ده مفروض يتحركوا اليوم عشان يجوا ينقذوا يعني المدنيين ما يتضرروا مثلا خطرة. وانا داير نسأل الناس اليونانيين بالذات انه هم موجودين قريب ينتظروا هل 200 يعني، انا داير عشان هم ذاته خليه يردوا على السؤال بتاعت المواطنين ده، ينتظروا 200 عشان يشيلوا التقارير بعد ما خلاص الناس انتهوا يعني.
وصل يوم الاثنين إلى مدينة طويلة بولاية شمال دارفور حوالي 435 أسرة نازحة من جبل مرة بسبب القصف الجوي والمدفع للقوات الحكومية بمساعدة من قوات الشرطة وبعض من القوات المسلحة واليونامت بعد ما قطعت الميليشيات الحكومية الطريق عليهم خلال رحلة فرارهم في الطريق إلى طويلة. وقال ناشط لراديو دبنجا إنه قوات من الشرطة والقوات المسلحة حركت يوم الاثنين من طويلة إلى منطقة تيبرا وتينا حيث منعت الميليشيات الحكومية هذه الأسر من الوصول إلى طويلة. ووضح أن قوة من اليونامي لحقت بهم حيث تمكنوا من إحضار حوالي 435 أسرة إلى طويلة، فيما لا تزال هناك أعداد كبيرة من الأسر هاربة في الخلاء. وضح أن قوات اليونامت أقامت مقر لإقامة هذه الأسر، بينما قامت منظمة أطباء بلا حدود بتسليم بطاطين. وأضاف الناشط لراديو دابنغا
دام قوة من الشرطة ومن الجيش وصلت لمناطق اللي كان فيه النازحين مناطق تيبرا وتينا، هم دول المشايخ كانوا في الحتة دي أمام اليونامت برضو كذلك، بس هي الخلاء من يقوم يتحركوا يجي متضروا مشا، لكن ما لقى في نفس الموقع الحكومة وصلت. الآن يعني الحمد لله وصل حوالي 435 أسرة ولا زال آخرين يعني لسه معلقين في الجبال، والسبب الحدود لما توصل بداية بطاطينا اليونامت كمان قام عمل لهم مقر معين لما ما قمتم امبارح، ولا زال يعني برضو لسه معلقين في الجبال، ونتوقع إنه بكرة ولا غد بعد بكرة أظن يجينا عدد أكثر من موجود الآن. قد في رأسنا مستمر له 3 يوم ورا بعض من السبت وأحد واثنين اليوم نظم وصفة القنابل احتجاج أراديب واحتجاج شمال فنجا وشمال كاغور جبل كله مهاد يعني نبدأ بالتيران يعني دخان من هذا من اللي تيرات الدقاقين من جاف.
من جانب الأمم المتحدة قالت بعثة اليونامت إنها تراغب باستمرار النزوح المستمر وما أسمته بالعواقب الإنسانية الخطيرة بسبب القتال بين القوات الحكومية والحركات في جبل مرة. وأفاد بيان للبعثة يوم الاثنين إنه حوالي 8403 شخص من المدنيين المتأثرين معظمهم من النساء والأطفال لجأوا إلى المنطقة المحيطة بموقع فريق البعثة بسرتني في ولاية شمال دارفور. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن 2385 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور، حيث ناشط معتمد محلي الطويلة اليونامت والجهات الإنسانية الفاعلة لمساعدة نحو 800 شخص وصلوا إلى معسكر رواندا للنازحين. أدانت هيئة النازحين واللاجئين الهجوم الحكومي منذ يوم 15 الجاري على مناطق جبل مرة باتجاهات الأربعة، وحملت الهيئة الحكومة مسؤولية الاعتداء على المواطنين الأبرياء ونزوح المواطنين من الجبل بسبب القصف الجوي العشوائي بالمدافع والطيران. وقال حسين أبو شيرات الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا إنه ما يجري من أحداث في جبل مرة هو أمر خطير ومخيف جدا من الجانب الإنساني الذي تسبب في فرار الآلاف من المواطنين نساء وأطفال وشيوخ إلى الجبال والوديان والغابات. وضح إن هؤلاء الفارين لم يتمكنوا من الوصول سوى لثلاث معسكرات هي طويلة بشمال دارفور ونيرتتي والحميدية بوسط دارفور. وأضاف حسين أبو شرات الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
الأحداث التي تجري في الجبل هي مخيفة جدا من جانب الوضع الإنساني والخطير في الأمر منذ بداية الغزو الحكومي وحتى اللحظة، عدد القرى التي فرت منها أهلها وتوجهوا نحو الجبال والوديان والغابات تقدر 64 قرية على حسب مصادر من الداخل في مواقع الحدث. لذلك نحن في التنازين واللاجئين نجين الحكومة ونحمله المسؤولية التاريخية تجاه نزوم مواطني جبل مرة عن طريق القصف. والحكومة من فهمها الغير الأبغري هي تستخدم إنه إذا هو دق المواطنين وشتت ربما تسبب ضعفا للحركات، والحركات ترجع يعني تمتني من مشكلة المعارضة، وهي لا تعرف بأن للحركات طموحات. هناك طموحات بالصاع، طموحات من أجل الشعب ومن أجل الوطن، وهناك طموحات تخصهم لا نعرفها. فلذلك المواطن من منذ بداية تاريخ مشكلة دارفور إلى يومنا هذا المواطن بريء كل البراءة، والحكومة لا تريد أن تفرز بين المواطن المنكوب وبين المعارض.
من جانبه أدان العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات ولاية شمال دارفور أدان عمليات القصف المدفعي والجوي الجارية بجبل مرة وسماها بعملية التطهير العرقي، وطالب مجلس الأمن بضرورة عقد جلسة طارئة لإقرار الحماية للمدنيين وتحقيق الأمن والسماح للمنظمات الإنسانية بالعودة إلى دارفور فورا مع إرسال قوات للحماية من قبل مجلس الأمن. وقال لراديو دابنغا إنه ما يحدث الآن هو مواصلة لعملية التطهير العرقي التي بدأتها الحكومة في سنة 2003. وأضاف العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات ولاية شمال دارفور لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
إحنا كما ذهن حاجة حصلت في من يوم 15 لحد الليل يوم ده يوم 25 ده، الحكومة هو مواصلة لتطهير الإرقي على مستوى الدارفور، تطهير إرقي تماما بأنه هو كان عبد إبادة جماعية. مجلس الأمن ما استطاع تنبذ المجرمين بتاع دارفور، والحكومة استمر لإبادة جماعية كدين تماما بأنه ده التغيير لسكان دارفور هم لسكان الآخرين، بأنه الذي يقاتل الآن في دارفور ليتهم سودانيين أطفال مشردين، والمرأة مشردة، والمرأة مغتصبة، والمرأة مقتل، شاف يقتل، وكل المنظمات اللي قاعد تقدر ختمة إنسانية ترد بفضل فقط الناس في قرين الشجر وفي قرين الحجر، والظل في الجو كل صباح ومساء موجود، كل صباح ومساء موجود في شرق الجبل وتحديدا في كل أنحاء جبل مرة، كله عن جبل دفقت النازيل. لكن للأسف الشديد مجلس الأمن ساكت واليونان ساكت وكل العالم ساكت. أنينا كان عايزين نطالب مجلس الأمن جلسة طارئة لمشكلة بتاعت دايرين حماية عاجل ومستعجل في جبل مرة. أول حاجة الأمن أساس الحياة، ثم بعد ذلك منظمات الإنسانية تقدم خدمة إنسانية خارج عن الإطار بتاع حكومة السودانية.
قررت منظمتين دوليتين بيعملوا بولاية غرب دارفور قرروا إيقاف نشاطهم بسبب تعسر التمويل، في وقت قالت منظمة تريفينت البريطانية الشغالة في دارفور إنها اتلقت إخطار رسمي من السلطات السودانية بمغادرة البلاد، ونقل مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان أوتشا في نشرة الدورية يوم الأحد إن منظمتي الإغاثة الإسلامية عبر العالم والمعونة الإنسانية أنتر سوس وقفوا نشاطهم منذ مطلع هذا العام بولاية غرب دارفور نتيجة لحزمة من العقبات الناجمة عن شح الأموال. وتقدم منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم خدمات ذات صلة بتوفير الغذاء والمياه والمرافق الصحية والتعليم وخدمات أخرى في محليات الجنينة كيرينيك وبيضة، بينما تباشر منظمة أنترسوس أنشطة عندها صلة ببناء السلام. وبانسحاب المنظمتين يرتفع عدد الوكالات الدولية المنسحبة من غرب دارفور بسبب عقبات شح التمويل إلى 3 خلال الأشهر 7 الأخيرة بغرب دارفور. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام بتجيكم من راديو دابنغا. انتهت جولة المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة وحركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة في مدينة دير زيت بأثيوبيا يوم الاثنين بعد يومين من المباحثات المباشرة، واتفق الطرفين في بيان مشترك على مواصلة المفاوضات في وقت لاحق يحدد الوسيط. وقال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو تبنغا يوم الاثنين، قال إنه الحركتين طلبوا خلال جلسة المباحثات المباشرة مع الحكومة طلبوا بوقف الحملة العسكرية الجارية في دارفور بكل من جبل مرة وغرب وشمال دارفور. وأكدت الحركتين إنهم طالبوا كمان بوقف الاستفتاء الإداري لدارفور المقرر إجراءه في شهر 4 الجاي لتحديد ما إذا كانت دارفور ستكون إقليم أم تبقى في وضعها الحالي خمسة ولايات. وضح مناوي أن الجولة حققت اختراقات طفيفة تتمثل في الحوار المباشر مع الحكومة دون وسيط ومعرفة كل طرف لمواقف الطرف الآخر وإحالة القضية الفنية المتعلقة بمواقع الحركات للخبراء العسكريين. وضح أن البيان المشترك أكد استعداد الطرفين للمضي مع إبداء رغبتهم في التفاوض والالتزام بالحل السلمي دون حرب أو مواجهة، مشير إلى أن الجولة انحصرت في القضايا الأمنية والسياسية. وأضاف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا من أثيوبيا في هذا الخصوص:
في جلسة افتتاحية نحن كوفد ذات الحركتين طالبنا بوقف الحملة العدائية والحملة العسكرية التي الآن تجري في دارفور وخاصة المناطق جبل مرة وغرب دارفور وأيضا في شمال دارفور، وده كان شخصة المطالبة الأساسية. وأيضا وفد الحركتين طالبنا في هذه الجلسة أيضا إيقاف ما يسمى باستفتاء دارفور. فكل هذه القضايا هي كانت يعني وضعت في ترابيزة ووضعت في طاولة وتم النقاش. توصلنا إلى اختراقات خفيفة كان يعني تتمثل في الآتي: تتمثل في أنه الحوار كان مباشر بيننا وبين الحكومة السودانية بدون الوسيط، وكذلك النقاش كانت برضو في القضايا التي تخص الدار اتكشفت، يعني كشفنا مواقع الحكومة وأيضا الحكومة عرفت مواقفنا وكذلك الوسيط عرف مواقفنا، وأيضا بعض القضايا قد أحلناها للخبراء العسكريين وخاصة القضية التي تطالب فيها الحكومة السودانية تحديد مواقع الحرب.
وحول المستقبل أعلم مني أركو مناوي لراديو دبنجا أن جلسات جاية ستعقد مع الوساطة ومع القطريين بأن نلتزم جميعا بأن نكون شركاء في السلام القادم وليست وثيقة الدوحة التي قال بإنها ماتت وشبعت موت. وضح مني إنه الحركتين تحرير السودان والعدل والمساواة ما زالوا بيعملوا في إعداد ورقة حتقدم للقطريين تمثل وجهة نظر الحركتين وموقفهم في حل مشكلة السودان في دارفور بشكل كامل وشامل. وأكد مناوي إنه جولة المفاوضات غير الرسمية المنتهية في أثيوبيا يوم الاثنين لم تناقش أي قضية سياسية وإنما ركزت في وقف الحرب أولا ومن ثم معالجة القضايا الإنسانية، وقال: التزمنا بأن لا نفتح أي قضية سياسية ما لم يحدث اختراق في الملفين الأمني والإنساني بشكل حقيقي. وأضاف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا من أثيوبيا في هذا الخصوص:
أريد أن أوضح هذه الجولة نحن لم ندمج فيها أي قضية سياسية لأن وجدناها مسؤوليتنا السياسية ومسؤوليتنا بأن تضمن أولا وقف الحرب ومن ثم معالجة قضايا الإنسانية. فلذلك نحن التزمنا بأن لم نفتح أي قضية سياسية ما لم تكون هنالك هذه القضايا فيها نوع من الاختراق ولم تكن في أي لمس ولا ملمح لقضية سياسية، رغم أنه هذه القضايا هي التي يعني تخلق الباب للقضية السياسية أو لدخول لقضية سياسية. بخصوص موضوع الدوحة، ما زلنا نحن حركتين نعيد في الورقة التي تمثل بأن تكون هي وجهة نظر أو موقف لحل المشكلة السودانية في دارفور بشكلها كامل. ستكون هنالك جلسات أخرى مع الوسيط ومع القطريين بأن نلتزم جميعنا أن نكون شركاء في السلام القادم وليست وثيقة التي وقعت وماتت وشبعت الموت.
من جانبه قال أحمد آدم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة إنه جلسة المفاوضات غير الرسمية مع الحكومة التي انتهت يوم الاثنين حققت تقدم طفيف، وقال لراديو دبنجا يوم الاثنين إنه الأطراف الثلاثة العدل والتحرير والحكومة اتفقوا خلال الجلسة على مواصلة المباحثات في وقت لاحق بعد تقديم الحركتين رؤيتهم التفصيلية للقطريين. وأكد أن الخطوة الأولى هي وقف الحرب ووقف الأدائيات التي في حال التوصل إليهم هيقودوا إلى معالجة الموقف الإنساني والإقاسة والتفاوض حول القضايا السياسية. وأضاف أحمد آدم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا من أثيوبيا:
تحدثنا مع الرئيس الحكومي مباشرة، تحدثنا عن
وسط الخلاف خاصة بأخرى عدايات. بالنسبة لها مواد أخرى، موضوعات أخرى أصلا كانت هي خارج الوثيقة الأولية اللي كان نقل بحث حولها، الموضوع خاصة بالتبادل الأسرى، وقدم إغاثة للنازحين وتأمين معسكرات النازحين. نقدر نقول أنه إحنا في البحثات دي أخرجنا تقدم طفيف. الشيء المهم أنه الطرفان اتفقوا أنهم يواصلوا المسألة دي، الأجواء كانت إيجابية وودية لحد ما الناس يواصلوا فيها المباحثات. تقدم الطفيف ده الناس يبنوا عليه، والمباحثات تتواصل عقب تنظيم الحركتين ورؤيتهم التفصيلية للقطريين عشان المسألة كلها تتكامل مع بعض، ونبحث عن طريقة لوقف الحرب. بعد ذلك وقف العدائيات بيفتح المجال للمفاوضات التفصيلية حول المسائل السياسية، وبيفتح المجال أيضا للوضع الإنساني الحرج جدا الآن في دارفور في مناطق النزاع الأخرى في نيل أزرق في جنوب كردستان. هذا ما حصل، وختمت المباحثات في عصر هذا اليوم على أمل أن تلتقي الوفود في مرات أخرى في أماكن أخرى لمواصلة هذه المباحثات.
وحول الاستفتاء المقرر عقده في دارفور شهر 4 الجاي والحملة العسكرية الحكومية على جبل مرة وغرب وشمال دارفور، قال أحمد إنه الحركتين رفضوا بشكل واضح الاستفتاء والحملة العسكرية الجارية من قبل الحكومة في دارفور، وقال الحركتين ثبتوا الكلام ده في التصريح المشترك الختامي لجولة المفاوضات. وأضاف أحمد آدم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة في هذا الخصوص:
احنا رفضنا رفض ثبت في التصريح المشترك، ثبتنا موقفنا من الاستفتاء وموقفنا من الحملات العسكريه الجاريه الان في مناطق الجبل. طلبنا بوقف الاستفتاء ووقف الحملات العسكريه. كل طرف ثبت مواقفه في البيان المشترك، مواقفه القانا في الجلسه الافتتاحيه، كل طرف ثبت مواقفه. واختتم البيان المشترك بحديث حول الروح هي ثالث المباحثات والتقدم الطفيف الذي أحرز والناس ماشيين له قدام. الدوحة الخطوات اللي بدوها ثالث الفصيلين العدل والمساواة في باريس ستتواصل على ذات النسخ، تقدم ورقة تفصيلية بتحمل رؤى الطرفين للقطريين، وبعد ذلك الناس يشوفوا ما يمكن أن ترسل إليه الأمور، لكن حتى الآن هذا هو الموقف من الدوحة.
وفي نفس الموضوع أقرت الحكومة السودانية وحركتها تحرير السودان مناوي والعدل والمساواة في بيان مشترك استمرار اللقاءات غير المباشرة بين الطرفين. وقال البيان المشترك للأطراف المشاركة في مفاوضات دير زيت الحكومة والعدل والمساواة وتحرير السودان قيادة مناوي، قالوا في ختام الجولة يوم الاثنين إنه طرفي التفاوض عكفوا على دراسة الوثيقة اللي قدمت الوساطة في شهر 11 سنة 2015، وتم تحديد نقاط الخلاف ودار حول نقاش مستفيد وجات للوصول لتفاهمات حول القضايا. وأكد الطرفين في البيان المشترك استمرارية المفاوضات واللقاءات غير الرسمية وصولا لاتفاق يفضي إلى سلام في دارفور، والذي بدوره يسهم في سلام مستدام في السودان عبر المشاركة في الحوار الوطني. وعبرت الحركتين العدل والمساواة وتحرير السودان عن ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الجارية في جبل مرة والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، فضلا عن تأجيل استفتاء دارفور المقرر إجراءه في شهر 4 الجاي. رفض الوفد الحكومي في ختام مفاوضات دبير زيت بأثيوبيا حول دارفور يوم الاثنين رفض مطالب حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة بوقف استفتاء دارفور والعمليات العسكرية بجبل مرة. وضح وفد الحكومة إن العمليات العسكرية في جبل مرة من الواجبات الدستورية للحكومة في تأمين وحماية المواطنين، وأنها تستهدف حركة ليست طرفا في عملية السلام، مؤكد الحرص على أن لا يتضرر المواطنين بسبب العمليات العسكرية. وقطع وفد الحكومة المفاوض بالاستمرار في إجراء استفتاء دارفور باعتباره التزاما دستوريا واجب التنفيذ. أعلنت الحكومة يوم الاثنين زيادة سعر أسطوانات غاز الطهي 3 أضعاف بواقع 75 جنيه للمستهلك، على أن تضاف قيمة نقل الأسطوانة لسعر البيع بولايات البلاد اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وطبقا لقرار صادر عن وزارة المالية حدد سعر بيع كيلو الغاز بستة جنيهات للمستهلك، ومن المستودع 4 جنيهات و80 قرش. ألا تتجاوز مصروفات البيع وهامش الربح 1.20 جنيه للكيلو. وكان مسؤول برلماني قال يوم السبت الفات إنه لجوء الحكومة إلى إجراء تعديلات على القانون الجنائي وتوسيع عقوبة مسيري الشغب من السجن 6 أشهر إلى 5 سنوات هو استباقا لقرارات اقتصادية مرتقبة تتعلق بتخليص الدعم عن المحروقات قد تثير احتجاجات شعبية. أصيبت فاطمة داود إسحاق وآدم موسى النازحين بمعسكرات غارسيلا بجراح خطيرة بسبب هجوم من قبل أفراد من الميليشيات المسلحة ليل يوم الأحد بوسط دارفور. وقال شاهد لراديو دبنجا وهو بيروي ما حدث:
النازحين دي الأساس النازحات في معسكر إرديبا جوا غارسيلا ماشا قاعدين في الزراعة في حتة اسمه عرولة. كان 2 ومباري بالليل وقتهم نايمين جوا جنجويد 2 لابسين زي العسكري وعندهم سلاحين حددوا ومسقوا يده كان داير يقتصبوا لكي قدر يقاوموا بعد ما قاوموا يهد ضربوا الضربوا ده واحد يسمى فانا داود محمد ضربوا في الساق وطلع في القراه وعمل له عملية وفي النهاية عمليته زي ما ناجي وحاولوا في الزالينج.
وفي حادث آخر هاجم عدد من أفراد الميليشيات المسلحة ليل يوم الأحد النازح آدم موسى لما كان بالزراعة بوادي ور 8 كيلومترات شرق معسكر الجبلين بغارسيلا بولاية وسط دارفور. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من غارسيلا وهو بروي ما حصل:
آدم موسى في الوادي وادي تادور شرق معسكر الجبلين ب 8 كيلو. آدم موسى كمان في الزراعة قاعد نايم وجو حددوا عشان يشيلوا له عفش وحاجات والمأكولات ودقيق وحاجات وخلاص في نفس لازم هم سووا دمباري الساعة 1 الليل. جاء حتى هنا جاء يفتى بلاغ وودوه مستشفى غارسيلا هنا في المستشفى الكبير عشان يتلقى العلاج. يتوق في اليد وفي الراس.
تواصلت تنديدات أبناء إقليم دارفور بالاستفتاء المزمع إقامته في شهر 4 واستنكر عدد من القيادات الطلابية الدارفورية بالجامعات السودانية المختلفة الاستفتاء وطالبوا أهل دارفور بمقاطعته. وأدان رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم نصر الدين الصول أدان الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع ملف دارفور ووصف قيام الاستفتاء بالمسرحية السيئة الإخراج. وقال إنه أوضاع الإقليم ازدادت اضطرابا بفعل الهجمات التي قامت بها الحكومة مؤخرا ووصف نصر الدين الحكومة بأن عاجزة عن حل مشاكل السودان في دارفور. وأضاف نصر الدين الصول رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم من الخرطوم:
رأي واحد يكون عمل بالاستفتاء لا تقام لأن الحكومة اللي تتكلم عن الاستفتاء دي فاشلة وعاجزة عن حل مشكلة إنسان دارفور تماما لأنه الآن إنسان دارفور يموت ويقتل في جبل مرة والآن كل الوسائل الإعلامية متابعة في ولاية غرب دارفور وبالجنان بالخصوص أهلنا يموتون ويتم قتلهم وضربهم من قبل القوات النظامية إنت ما لم توفر الأمني.
من جهة أخرى شكك الربيع عبد المؤمن رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة السودان شكك في نوايا الحكومة تجاه عملية الاستفتاء واعتبر تجاوز لأمهات القضايا التي يعاني منها الإقليم من حرب ودمار واقتتال وتشريد. وناشد أهل دارفور مقاطعة برنامج الاستفتاء الذي اعتبروا فاقد للمعنى ولا قيمة له وندد بمؤتمر الحوار المنعقد بقاعة الصداقة واعتبروا نوع من الهروب إلى الأمام. وأضاف الربيع رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة السودان لراديو دبنجا من الخرطوم:
والله احنا قاعدين نشوف انه الظروف المعتبية الاقليم او غير الظروف البقع المخترع بانه يكون في استفتاء دارفور هم ابناء دارفور الحديدي هم المخيرين انه 200 يستفتوا و 200 يغرروا وخيرهم و 200 يغرروا انه هم دارين يكونوا جزء في الدولة السودانية اما يكونوا جزء في الدولة السودانية. لكن الكلام ده ما بيقولوه الناس ما عندهم علاقة في دارفور هم بيجي بيطرحوا الجنج براهم وبيصوتوا عليهم وبيضربوا مخرجات ترى علينا قاعد نشوف إنه الناس دين أصلاً هم الطرف اللي عنده مرحب إنه يجيبوا مقترح ولا الطرف اللي عنده مرحب إنه يصوتوا عليه ولا الطرف اللي عنده مرحب إنه يتكلم عن حقوق دارفور. يعني والهدف منه إنه الحكومة بعوانها أيضاً دايرة تخلق رأي إنه دارفور تنفصل ودارفور تعمل انفصال ودارفور يسكت وما دراك ما يسكت عشان يتلقى مساحة إنه يعني تزيد في موانع إنسان دارفور والتهجير الغصري والاقتصابات والتفاصيل الكثيرة الماشية دي. يعني الهدف والغرض من الموضوع كله إنه الإنسان الدارفوري يعني ينتبه للسياسات التافهة دي جدا جدا التافهة جدا جدا دي وبعدها هو يستمر زي ما عالم انه يكون في حوار وفي وقف اطلاق النار, وهو استمر بدا من في دارفور وماشي شريك لحد ما يجي الحدود الدارفورية هناك ومتوافق. يعني الحكومة بتتكلم انه يلاقي في وقف اطلاق النار, وبعدها هو يجي بيجيب الناس يدخلهم هنا في الكوخ, في الكوخ بتاع الصداقه, يتكلم مع الناس انه ياخذ حوار وطني وما درس مع حوار وطني. هو قلت للناس هنا يعني, والناس هنا حد الان الناس اللي يقدروا ينظموا من دارفور لحد الان ما عندهم سلطه انه يتكلموا انه يا اخي انت في اقلناه في حوار الوطني, وسرود الحوار الوطني جابه النظام هي ذاتها في حد ذاتها هي ما التزمت بها, التزم بها للناس دي او اغر بها ما نفذته. الجمله اللي هو في اطلاق النار وين في اطلاق النار الليله؟ يبقى المرة دي انت حجر يوم للتوالي طيران ملايين البراميل المتفج تهجير بصري واختصابات وحرق القرى وكمية من التفاصيل دي ماشا جورهم شنو دي الناس القاعدين منها في الحوار اللي في بعد الصداقة دي, ولا هم جو دارين يشربوا موها باردة ويجيبوا لهم جداد وماشي ويقول لهم علينا ويتشافلوا في النظرية دولة.
من جانبه أشار رئيس رابطة الطلاب دارفور بجامعة بحري طاحة عبد الله أحمد, أشار إلى أن الاستفتاء هيؤدي إلى المزيد من التمزيق والتشظي, وأن ملامح الولايات الإثنية بدت في ظهور منذ زيادة الولايات الجديدة. وعبر طاحة عن قلق سكان الإقليم من التشظي والتقسيم, وقال إن العملية هي عبارة عن مزايدات سياسية لا تتعدى المناورات, فالحرب والانهيار الاجتماعي في المجتمع الدارفوري كان الأهم من الاستفتاء الذي يخدم مصالح خاصة لا علاقة لأهل دارفور بها. واستنكر طاحة هجمات الحكومة على المدنيين في مناطق جبل مرة ولاية غرب دارفور, وأضاف من الخرطوم لراديو دابانغا
موضوع الستة كراينا كطلاب أجمعنا أنه المصل بتاع الستة أصلا أشياء دارفور عموما بأنه المعنى على أشياء تيلة الفترة, لأنه في تفكك بالنسبة لظهور بعض الولايات والولايات هم بس لتأسيس قبلي, وأنهم هم عدم الاعتبار بالنسبة للقبائل المتواجدة في دور جوار الله جوار, وأخذنا جبل مرة الآن بعانونا منذ أشهر أيام من الخشف والتشريد وكل مولاة النظام اللي هو قاعد مرة فيه. أنا أقول لهم تهي لهم كثير جدا جدا بأنه هو أخي أصلا ماشي, لكن مفترض أنه الاستفتاء قبل ما يبدأ ويعترف الاستفتاء مفترض من انتفاضة لوقف الحرب الماشي في دارفور. بعد ذلك نرجع أنه نشوف هل
جانب الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة ساندت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة عبد الكريم دوبجو, ساندت الإبقاء على الولايات في دارفور بدل من العودة لنظام الإقليم الواحد, وذلك بإجراء الاستفتاء بحلول شهر 4 الجاي. وقال الأمين السياسي للحركة نهار أسمان نهار في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بالخرطوم إن الاستفتاء يعد استحقاق لأبناء دارفور حسب وثيقة الدوحة كان يفترض من قبل عام. ووضح أن التوقيت الحالي مناسب للعملية التي تترافق حسب ما قال مع المخرجات النهائية للحوار الوطني. كشف تقرير مستقل عن عمق الأزمة السودانية في النيل الأزرق وجنوب كردفان. ووضح التقرير وحدة رصد الأمن الغذائي شهر 12/2005 أوضح أنه 50% من سكان جنوب كردفان المنطقة الوسطى وغرب الجبال لا يملكون طعاما في منازلهم, وبهنوموا على الجوع أو الأسوأ بيقضوا يوم كامل بلا طعام بمعدل 3 أيام من كل أسبوع. وفي النيل الأزرق بتصل النسبة إلى 80% من السكان لا يملكون طعاما في منازلهم. الخبر الأخير في النشرة, نفذت لجنة متضرري حرب الخليج الثانية يوم الاثنين وقفة احتجاجية سلمت عبرها مقر الأمم المتحدة بالخرطوم مذكرة شديدة اللهجة تنتقد التماطل والتأخير غير المعقول لعملية صرف تعويضاتهم التي مر عليها أكثر من ربع قرن من الزمان. وقال رئيس اللجنة أنور عبد جبار إبراهيم إن متضرري حرب الخليج صبروا أكثر من 25 سنة لصرف تعويضاتهم, وطالب بالإسراع بصرف تحويلات الأعيدات من العراق والمعاش الأممي وإكرامية الحكومة العراقية للسودانيين في سنة 1994 وأراضي المغتربين والفوائد الناجمة عن تأخير هذه المستحقات, إلى جانب محاسبة المتسببين في تعطيل تلك الحقوق. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء, ده كان آخر خبر في نشرتنا الإخبارية اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 40 00 20 80 0 40.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. هذه الحلقة مخصصة لجولة المفاوضات أو المباحثات الغير رسمية في إثيوبيا بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان قيادة مني أركم الناوي وحركة العدل والمساواة، عشان نعرف عن تفاصيل ما جرى في هذه المباحثات الغير رسمية. في الأول بسعدنا أن نقدم لكم الأستاذ مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان، وبعدها بنقدم لكم الأستاذ أحمد آدم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة ورئيس وفدها للتفاوض في هذه المباحثات الغير رسمية. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ مني أركم الناوي في راديو دبنجا.
طبعا تم الاجتماع اول لقاء كان يوم 23 يناير في مدينة دبرزيت في اثيوبيا، وتاح الموضوعات للنقاش فيها موضوعات المعلقة التي يعني كانت موقف الخلاف بين التنظيمين حركة تحرير السودان والعدل والمساواة في الجولة السابقة، هي موضوعات أساسية منها إنسانية ومنها أمنية. فمن ضمن الإنسانية منها كان مطالبة بتكوين لجنة إنسانية مشتركة يعني لتحديد مواقف وكمية الناس والمراقبة أوضاع الإنسانية في دارفور، وكانت المؤتمر الوطني والحكومة رافضة ذلك. ثانيا الحكومة كانت بتطالب بأنه أي مفاوضات ستكون في إطار الدوحة كأساس، وكذلك ستكون الممبر دوحة كأساس، وستكون الوسيط أيضا دوحة. فده كان موقف الحكومة جامد جدا، وحتى نحن كنا نقول أنه نحن قابلنا القطريين من دونك يا حكومة، فبالتالي نحن لدينا اتصالات مباشرة بيننا وبين القطريين، ولدينا الآن يعني في عملية لتحديد الموقف التفاوضي وموقف الحل من موقف من الحل الشامل لقضية السودانية ولدارفور، سوف نرسلها للقطريين في الأيام القادمة. ذلك يمكن أن يكون موضوعا جامدا، وعلى أساسه أن لم يتقدم الطرفان إلى وصول إلى اتفاق الذي يعني يمنع العمل او يمنع الخروقات والكلام الكثير ده. ثانيا في جلسه افتتاحيه نحن كوفد لذات الحركتين طالبنا بوقف الحمله العدائيه والحمله العسكريه التي الان تجري في دارفور، وخاصه المناطق جبل مره وغرب كردوه وغرب دارفور وايضا في شمال دارفور، وده كان شكل المطالبه الاساسيه. وايضا وفد الحركتين طالبنا في هذه الجلسه ايضا ايقاف ما يسمى باستفتاء دارفور. فكل هذه القضايا هي كانت يعني وضعت في ترابيزه ووضعت في طاوله، فتم النقاش، فقد توصلنا الى
إلى يعني إلى اختراقات طفيفة خفيفة جدا. منها يعني من هذه الاختراقات الخفيفة البند الذي يقول خفيفة اختراقات خفيفة كان يعني تتمثل في الآتي، تتمثل في إنه الحوار كان مباشر بيننا وبين الحكومة السودانية بدون الوسيط، وكذلك النقاش كانت برضو يعني في الزبايا التي تخص الدعوة اتكشفت، يعني كشفنا مواقع الحكومة وأيضا الحكومة عرفت مواقعنا مواقفنا، وكذلك الوفيد عرف مواقفنا، وأيضا بعض القضايا قد أحلناها للخبراء العسكريين، وخاصة القضية التي تطالب فيها الحكومة السودانية تحديد مواقع الحرب. ونحن طالبنا ونحن أيضا كنا نطالب ذلك، لكن الخلاف في هذا الأمر أنه ليست المواقع بل مناطق السيطرة. فعلى هذا الخلاف أيضا يعني كان المطالبة منها أيضا كانت يعني مطلوب منها اللغة الفنية ومعرفة الفنية لهذه الكلمتين، فأحلناها للخبراء العسكرية. وكذلك أما بقية القضايا الآن ما زالت متعلقة والجوهر القضية متعلق موجود، لكن في النهاية وبعد ما ختمت الاجتماعات الأخيرة في الجلسة الأخيرة بحضور الوسيط من الآلية للرفيع اليمنى وكذلك الرئيس اليمنى الجديد، وصلنا إلى أن مصدر أو يصدر بيان بيان مشترك مقتضب بين الطرفين اللي هي حكومة السودانية ووفد الحركتين. فهذا البيان يوضح بأن الوفدين سيتحركان قدما، رغم أن هذه الدولة فشلت، لكن يبدأ بتفاوض والتزام بالحل السلمي دون مواجهة والحرب. وما زلنا نحن بنطالب بإيقاف هذه الحملات والحكومة بأن تلتزم بالحل السلمي وتجلس مع الحركات وكذلك الحل السياسي الشامل. والخير في الأمر أنه أنا أريد في الحقيقة أريد أن أوضح، هذه الدولة نحن لم ندمج فيها أي قضية سياسية، لأن وجدناها مسؤوليتنا السياسية ومسؤوليتنا بأن تضمن أولا وقف الحرب ومن ثم معالجة قضايا الإنسانية. فلذلك نحن التزمنا بأن لم نفتح أي قضية سياسية ما لم تكون هنالك هذه القضايا فيها نوع من الاختراق، ولم تكن يعني ما كانت يعني في أي لمس ولا ملمح للقضية السياسية، رغم أنه هذه القضايا هي التي يعني تخلق الباب للقضية السياسية أو للدخول للقضية السياسية. بخصوص موضوع الدوحة، ما زلنا نحن حركتين نعيد في الورقة التي تمثل بأن تكون هي وجهة نظر أو موقف لحل المشكلة السودانية في دارفور بشكلها كامل. لذلك ستكون هنالك جلسات أخرى مع الوسيط ومع القطريين بأن نلتزم جميعا أن نكون شركاء في السلام القادم، وليس السلام هو ليست وثيقة التي وقعت وماتت وشرعت الموت.
أستاذ مني، في ناس كتار جدا بيتكلموا في أنه أنتم مشيتوا لهذه الجولة والحرب مدورة في دارفور والقصف الجوي في جبل مرة، انتوا رايكم شنو في الكلام ده؟ انتوا ليه مشيتوا للجولة دي والحرب مدورة في دارفور؟
شوف نحن ده الموضوع ذاته، نحن اصلا الحراك ده كله بنية صالحة انه نوقف الحرب ده. الحرب ده من الذي يحرك هذا الحرب؟ من الذي يضرب المواطنين؟ طالما هذا الجهة او هذه الجهة التي تضرب المواطنين وتقتل المواطنين المعروفة وهي حكومة سودانية، علينا ان نقعد مع حكومة سودانية. لماذا نحن نهرب من العدو؟ لماذا لم نجلس مع بعض مع العدو ونقول أمامه إنك تقتل وإنك تعمل ولماذا لم توقف ولماذا نهرب منه؟ فلذلك نحن جلسنا معه وسنجلس معه وسنقول له ونجينه ونشجبه، وهذه المواطنين الذين يموتون هم مواطنيننا، وسننجح في إيقاف هذه الإبادة الجماعية، إما بإزالة هذا النظام إما ب يعني بتطويره بأن يقبل بشروطنا في يوم من الأيام.
طيب فيما يخص الموضوع بتاع الاستفتاء اللي بترتب له الحكومة في الأيام دي، انتو موقفكم منه شنو؟
رفضنا وطالبنا من الحكومة إيقاف هذه العملية ما تسمى بالاستفتاء. إن استمرت فستأتي موقف سيأتي موقفنا في يومه المناسب.
أعزائي المستمعين، هذا كان الأستاذ مني أركم الناوي بحكي عن تفاصيل ما جرى في أثيوبيا في هذه المباحثات الغير رسمية، ومنه بنمشي معاكم للأستاذ أحمد عدم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة ورئيس وفدها للتفاوض في هذه المباحثات الغير رسمية. فأهلا ومرحب بك الأستاذ أحمد عدم بخيت في راديو دبنجا.
دعوة وجهت من الأدية في التفاوض للحضور جلسة غير رسمية أو مباحثات غير رسمية بين الحكومة وحركة العدل والمساواة والتحرير، وبدأت الجلسات غير رسمية بجلسة افتتاحية نظمتها الوساطة وحضرها عدد من الدوليين. أوضحنا موقفنا الرافض للحملات التي تشنها الحكومة على المدنيين بدءا من مذبحة الجنينة وكتبهم مع دارفور والعباسية وحجمات قموا ميليشيات المدنيين عزل في وحوله المرة. الوضع الإنساني الأفرزت هذه الحجمات الحملات التي تحصل في دارفور ومواطق الجنينة الأخرى. المسألة دي يعني إحنا وضعناها بصورة جلية وواضحة. إحنا قلنا بعد الجلسة الافتتاحية برضو تحدثنا مع الوزير الحكومي مباشرة، حدثنا عن الخلاف ونقاط الأصل كانت أثيرة نوفمبر والخاصة بوقف العدايات بدليل مواد أخرى موضوعات أخرى أصلا كانت هي خارج الوثيقة الأولية اللي كان نكر بحث حولها. الموضوع خاصة بتبادل الأسرى وقدم إغاثة للنازحين وتأمين معسكرات النازحين وقدمنا نقاشات صريحة حقيقة يعني أو مباشرة مع قصة حكومي عادت فيها الوثيرة وانخفضت واستمع كل لفروقة ومبررات ومواقف الطرف الآخر. نقدر نقول أنه إحنا في البحثات دي أحرزنا تقدم طفيف. الشيء المهم أنه الطرفان اتفقوا أنهم يواصلوا المسألة دي. الأجواء كانت إيجابية ودي لحد ما الناس يواصلوا فيها المباحثات. التقدم الطفيف ده يعني الناس يبنوا عليه والمباحثات تتواصل عقب تقديم الحركتين رؤيتهم التفصيلية للقطريين عشان المسألة كلها تتكامل مع بعض ونبحث عن طريقة للحرب. بعد ذلك وقف العدايات بيفتح المجال للمفاوضات تفصيلية حول المسائل السياسية وبيفتح المجال أيضا للوضع الإنساني الحرج جدا الآن في دارفور في مناطق النزاع الأخرى في نيل أزرق في جنوب كردستان لمعالجة هذه الأوضاع الإنسانية عشان الإنسان على الأقل يأخذ حق المواطن الموجود في المناطق. هذا ما حصل و اختتمت المباحثات في عصر هذا اليوم وعلى أمل أن تلتقي الوفود في مرات أخرى في أماكن أخرى لمواصلة هذه المباحثات.
طيب هل المباحثات انتهت ولا لسه؟
لا انتهت، انتهت ختمت الليلة بتصريح صحفي مشترك بين الوفدين الوفد الحكومي والوفد الحكومي.
طيب ما هي النقاط الرئيسية في البيان المشترك اللي هو بينكم وبين الحكومة؟
أبرز نقاط البيان المشترك الناس أوضحوا في المواقف حقتهم شيء الجار الآن في مناطق النزاع تحديدا الشيء الحاصل في المرضى كل طرف ثبت مواقفه في البيان المشترك مواقفه الجار في الجلسة الافتتاحية كل طرف ثبت مواقفه واختتم البيان المشترك بحديث حول روح هي ثالث المباحثات والتقدم الطفيف الذي أحرز والناس ماشيين له قدام.
طيب موقفكم شنو من الدوحة؟
الدوحة الخطوات اللي بدوها ثالث التفصيلين العدل المساواة في باريس ستتواصل على ذات النسخ تقدم ورقة تفصيلية بتحمي رؤى الطرفين للقطريين وبعد ذلك الناس يشوفوا ما يمكن أن تفسر إليه الأمور لكن حتى الآن هذا هو الموقف من الدوحة.
طيب في موضوع الاستفتاء اللي بترتب له الحكومة موقفكم شنو منه؟
الاستفتاء احنا بنفضنا رب بعد ثبت التصريح المشترك ثبتنا موقفنا من الاستفتاء وموقفنا من الحملات العسكرية الجارية الآن في مناطق الجبل طلبنا بوقف الاستفتاء ووقف الحملات العسكرية.
أعزائي المستمعين، ده كان حديث الأستاذ أحمد عادم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة ورئيس وفدها لهذه المباحثات الغير رسمية، كان بحكي عن تفاصيل ما جرى في إثيوبيا. شكرا لكم أعزائي المستمعين وشكرا لحسن الاستماع، وبنشكر ضيوفنا الكرام الأستاذ مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان، وبنشكر الأستاذ أحمد عادم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة ورئيس وفدها للتفاوض. وإلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجة، بنلفت انتباهكم إنه الأرقام اللي بذكر لكم حسي اللي كنتوا بتتصلوا عن طريقها بالراديو دبنجة، الأرقام دي ما عادت شغالة، وهي 0-31-35-62-54-305-0 والرقم 00-31-35-62-54-55. الأرقام دي كانت أرقام راديو دبنجة وبتتصلوا علينا عن طريقها. الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. أي مستمع لراديو دبنجة إذا كان حافظ الأرقام دي في تلفونه أو محتفظ بها في أي حتة يمسها نهائيا. أكرر لكم الأرقام تاني: 0-31-35-62-54-350 والرقم 0-31-35-62-54-355. للعلم الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. إذا أردت الاتصال براديو دبنجة يمكنكم الاتصال بالرقم الجديد اللي هو 0-31-20-80-0-4-7-0. أكرر الرقم مرة تانية: 0-31-20-80-0-4-7-0. بنكرر لكم مرة تانية النمرة الجديدة والنمرة شغالة الممكن تصلون بها هي 0-31-20-80-0-4-7-0. أكرر: 0-31-20-80-0-4-7-0.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان نواصل حديثنا عن طرق مكافحة الأمراض المعدية، الطرق الغير مباشرة اللي بتنقل لنا المرض عن طريق الأكل. فاليوم دكتور جمال بيكلمنا كيف إن الأمراض دي بتتنقل عن طريق الأدوات المتبادلة ونعمل شنو للوقاية منها. مرحبا بك.
الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن بعض طرق الوقاية، الليلة نواصل، وكان وقفنا في الغسل بتاعت الأيدي بالماء والصابون وتقليم الأظافر وغيره. الليلة كمان نواصل في حلقتنا دي نتكلم عن الأدوات المتبادلة. يا جماعة الأدوات المتبادلة قلنا برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي بتنقل لنا الأمراض المعدية. إذا نعمل شنو الأدوات المتبادلة لكل يوم يا جماعة بقدر الإمكان، الحاجة اللي افترض ما يستخدم أكثر من مرة ما نستخدمها مرة، زي الأمواس وغيرها. وهي الحياة اللي لابد من إنه يستخدمه بكمان. إحنا أول ما اتبادلنا حاجة اتبادل، مثل حاجة مشت في أكثر من نفر، نفرين، ثلاث، أربع، حاجة اتبادل بين الناس، نغسل يدينا برضه بالموية والصابون. يعني إحنا نغسل يدينا بالموية والصابون نتأكد إنه كده بنكون اتأكدنا إنه والله الحاجة دي حتى لو كانت فيها تلوث بالجراثيم، الجراثيم اللي بيكون أزيد من يدنا. إذا دي مسألة محتاجة لتغيير بتاعتلوك. إنت لو جرد بس مشيت وحسبت جرد ساكن افترض تغسل يدنا بالمويه والصابون، لأن الجرد الواحد ده في اليوم الواحد بيمشي لكم نفر، بيمشي لبتاع الدكان، بيمشي للسكة الطعامية، بيمشي لبتاع الخضار، بيمشي لبتاع المواصلات، بيمشي لكمية من الحاجات. إذا أنا لو خلصت المشي افترض مغسل يدنا بالمويه والصابون. طيب عندنا برضه الطرق بتاعت الوقاية، الأكل. الأكل ده نعمل له شنو عشان ما تنقل لنا أمراض أو الأمراض الموت. إذا الأكل من المزرعة لازم نتأكد إنه والله يا أخي المزرعة دي ما كانت الأرض بتاعه ما كان ملوح، ما كان فيه بكتيريا. برضو أثناء النقل لازم ننقله بحاجات نظيفة، نتأكد الشوالات اللي بننقل بيها، سواء كان العيش، الناس بيكون عندهم عيش، أو سواء كان نحن مثلا الأدوات، عروات، الحاجات اللي بننقل بيها. الأكل لازم نتأكد إنه حاجات صحية ونظيفة ما فيه تلوث. وبرضو التخزين، المحل اللي إحنا بنخزن الأكل ده برضو لازم نتأكد إنه والله الحتة دي ما ملوثة، حتة نظيفة. طيب نتأكد كيف إن الحتة دي نظيفة؟ لو كان الحاجات أو الحتة دي كانت حتة كبيرة وواسعة، لازم ناس الصحة يجوا ويتأكدوا إنه معينات بيشيلوا، يتأكدوا إنه والله الحتة دي نظيفة في إننا إحنا نخزن فيها المادة الغذائية والأكل بتاعتي. طيب وإذا كان قلنا في البيت، في البيت الأكل لازم يكون أول حاجة بيكون مغطى، بيكون قاعد ما قاعد في التراب، لازم يكون قاعد بعيد من الحشرات، يكون قاعد بعيد من الحيوانات الصغيرة والفيران وغيره وغيره، لا التنظيف. وبرضه في أثناء الطبخ نحن لما نقدر نطبخ لازم نتأكد إنه الأكل لا تم طبخه بطريقة جيدة يا جماعة، لأنه النار ده بيقتل كمية كبيرة جدا، أو عملية الطهي أو الطبخ الصح بيقتل كمية كبيرة جدا من الجراثيم، أو ممكن نزرع يعني ممكن تقول كلية إذا نحن طبخنا صح حتنقول يعني أي جرثومة بتاع المرض الماضي ممكن يموت. عندنا التقديم أثناء التقديم كل الناس يعني يكون أول حاجة الصحن أو الصينية أو الحاجات اللي بتوضع فيه واللي بيخط فوق الأكل تكون حاجات نظيفة، اتغسلت بالموية والصابون وما خلوه تاني كمان جاز وقعد فوقه ونقلينا كمية جراثيم ويجي نقدم للناس أكل ملوث. لازم نتأكد إنه الأكل أثناء التقديم يقدمنا للناس في إناء نظيف وكمان كان مغطى، مع إنه برضه لو كان الإناء نظيف والطبخ كويس وكده وخليناه كاشف لفترة كمان هيجي كمان هيحصل له تلوث. يا جماعة الجراثيم ده ما بالضرورة إنه مثلا جبابه، بس حتى احيانا في الهواء في بعض الجراثيم بتلاقي عن طريق الهواء ساكت او عن طريق الرذاذ او كده برضه ممكن تتلوث لنا الاكل ده اثناء تقديمه. اذا لازم نتاكد انه الاكل هي المزرعه بتاعته اول اصل اول مصدر بتاعته سواء كان حاجه بيزرعوها خضار عيش الحته اللي زرعوا فيها او سواء كانت مصدر حيواني مثلا الحيوان ذاته ما كان مريض، الحيوان ما كان مسيح كده بالجلسة بتاعت المزرعة، بالإضافة إلى الطريقة بتاعت النقل. نحن نقلنا الأكل ده بشنو؟ حاجة دي كانت صحية ولا ما صحية؟ زي مثلا الناس اللي بينقلوا مثلا اللحم بينقلوا في بعض منهم بينقلوا الكوار وبينقلوا العربات بينقلوا الركشات بينقلوا بي كده، لازم نتأكد إن الوسيلة اللي بتنقل بيها وسيلة نظيفة أو صحية ما بتلوث لنا في الأكل. اللحم دي مثلا أو مثلا خضار برضه الطريقة مثلا إحنا من المزرعة عشان نجيب البيت أو نجيب السوق ما يكون يعني الطريقة أو تكون طريقة صحية. عندنا كمان تكلمنا عن المسألة بتاع التخزين، نتأكد إن الحتة اللي نحن بنخزن فيه الأكل حقنا ده إذا كانت لحم مثلا تلاقي لازم نتأكد إن تلاقي نظيفة، مثلا إذا كانت مثلا في البيت الحتة اللي نحن بنخزن فيه نتأكد إنه بعيد من الحشرات وبعيد من يعني الحاجات اللي ممكن تلوث لنا الأكل. وقلنا الطبخ لازم نطبخه كويس بطريقة جيدة عشان لو كان في بكتيريا أو مثلا كان في أي سموم موجودة يمكن تموت. والطريقة بتاع التقديم للناس لازم تكون في أواني نظيفة تكون مغطية وكده، يعني نحن هنخصص حلقة برضه نتكلم عن مثلا الخضروات، مثلا الأكل بتاع الخضار ده لازم يتغسل كويس قبل تقديمه، يعني قبل ما نحن نطبخ مثلا اللحمة دي تطبخوها، أما الخضار دي يغسلوها نظيف وتقدم للناس. دي فيما يخص الأكل، لأنه نحن قلنا أن الأكل ده من الحياة ممكن تنقل لنا الأمراض المادية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم دائما بالصحة والعافية، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.